بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 80 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الرقاق من هذا المختصر، ومع الجزء 19 من شرح كتاب الرقاق من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. وانتهينا إلى الحديث 128 بعد 100 و2000، وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق الباب 51، باب صفة الجنة والنار، وساق عدة أحاديث شرحنا منها حديثين في درسنا السابق تحت هذا الباب، باب صفة الجنة والنار، ونكمل أيضا بعض الأحاديث التي في هذا المختصر تحت هذا الباب. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. والمنكب مجتمع العضد والكتف، والمراد هنا بيان عظم أجساد بعض الكافرين يوم القيامة ليعظم عذابهم ويضاعف ألمهم. وهذا الحديث فيه ذكر أمر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وقد أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر من أمور الغيب، وهو الإخبار بما يكون عليه بعض الكافرين يوم القيامة وفي جهنم، كيف يكون حجمهم، حجم بعض هؤلاء الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. والمنكب هو مجتمع العضد والكتف، يعني ما بين هذا المنكب الأيمن والمنكب الأيسر، هذا المكان من ضخامة حجم هذا الكافر يسير الراكب المسرع لمدة 3 أيام من هذا المنكب إلى المنكب الثاني. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ما بين منكبي، قال تثنية منكب وهو مجتمع العضد والكتف، ثم قال قوله مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، قال في رواية يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى بسند البخاري فيه 5 أيام، مسيرة 5 أيام، قال أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عنه، قال وفي حديث ابن عمر عند أحمد من رواية مجاهد عنه مرفوعا: يعظم أهل النار في النار
حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام. قال الحافظ: وللبيهقي في البعث من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس مسيرة 70 خريفا. قال: ولابن المبارك في الزهد عن أبي هريرة قال: ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد، جبل أحد. قال: ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد، يعظمون لتمتلئ منهم وليذوقوا العذاب. قال الحافظ في شرحه في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث قال: وسنده صحيح، ولم يصرح برفعه، ولكن له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه. ثم يقول الحافظ: وقد أخرج أوله مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا وزاد: وغلظ جلده مسيرة 3 أيام. قال: وأخرجه البزار من وجه ثالث عن أبي هريرة بسند صحيح بلفظ: غلظ جلد الكفار وكثافة جلده 42 ذراعا بذراع الجبار. قال: وأخرجه البيهقي وقال: أراد بذلك التهويل، يعني بلفظ الجبار. قال: ويحتمل أن يريد جبارا من الجبابرة، إشارة إلى عظم الذراع. ثم قال الحافظ: وللبيهقي من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة: وفخذه مثل ورقان، ومقعده مثل ما بين المدينة والربذة أو الربذة. وأخرجه الترمذي ولفظ: ما بين مكة والمدينة. ورقان بفتح الواو وسكون الراء بعدها قاف، جبل معروف بالحجاز. وفخذه مثل ورقان، يعني مثل الجبل المعروف بالحجاز. والربذة تقدم ضبطها قريبا في حديث أبي ذر، هكذا قال الحافظ. ثم قال بعد ذلك، بعد أن ذكر هذه الألفاظ وهذه الأحاديث في بيان عظم الكافر في جهنم، قال: وكأن اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكفار في النار. وقال القرطبي في المفهم: إنما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه. ثم قال: وهذا إنما هو في حق البعض، بدليل الحديث الآخر: إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس. قال هنا كلام ابن حجر رحمه الله ينقل عن القرطبي، قال: ولا شك في أن الكفار متفاوتون في العذاب كما علم من الكتاب والسنة، ولأننا نعلم على القطع أن عذاب من قتل الأنبياء وفتك في المسلمين وأفسد في الأرض ليس مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن معاملة المسلمين مثلا. ثم يقول حافظ في آخر شرحه لهذا الحديث: وأما تفاوت الكفار في العذاب فلا شك فيه، ويدل عليه قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: وتقدم قريبا الحديث في أهون أهل النار عذابا. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، وفي هذا الحديث بيان عظم أجساد بعض الكفار في نار جهنم ليعذبهم الله عز وجل وليتضاعف آلمهم وتتضاعف آلامهم في نار جهنم. نسأل الله عز وجل وإياكم النجاة من النار والفوز بالجنة. الحديث الذي بعده في هذا المختصر قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار، يخرج قوم من النار
بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. أيضا هذا في هذا الحديث خبر من أخبار الغيب وما يكون من بعض أصحاب الكبائر من هذه الأمة الذين يدخلون جهنم ثم يكون مأواهم إلى الجنة بعد أن ينقوا ويطهروا في نار جهنم. نسأل الله وإياكم العفو والعافية. هنا كعادة الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه في فتح الباري يشرح هذا الحديث أيضا
فيقول عن أنس قوله عن أنس سيأتي في التوحيد نحو هذا في الحديث الطويل في الشفاعة بلفظ حدثنا أنس
قال وقوله سفع هنا يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع
قال سفع بفتح المهملة وسكون الفاء ثم عين مهملة أي سواد فيه زرقة أو صفرة يقال سفعته النار إذا لحفته فغيرت لون بشرته وقد وقع في حديث أبي سعيد في الباب الذي يليه بلفظ وقد امتحشوا ويأتي ضبطه وفي حديثه عند مسلم أنهم يصيرون فحما وفي حديث جابر حمما ومعانيها متقاربة.
يقول الحافظ هذه روايات لبيان صفة هؤلاء الذين يخرجون من النار وما يكون وضعهم عند خروجهم ما هي صفتهم بعدما مسهم منها يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع
عرفنا الآن السفع سواد فيه زرقة أو صفرة يقال سفعته النار إذا لحفته فغيرت لون بشرته وجاء التفسير أيضا آخر في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري
وقد امتحشوا يخرج قوم من النار
وقد امتحشوا يعني تفحموا وفي حديث عند مسلم إنهم يصيرون فحما وفي حديث جابر حمما والحمم هو الفحم
وقال ومعانيها متقاربة. هذه صفتهم هؤلاء هم من المؤمنين لكن ارتكبوا الكبائر ولم يتوبوا منها ولم تتداركهم رحمة الله عز وجل قبل ذلك ولم يشفع لهم شافعون فأدخلوا نار جهنم بسبب ذنوبهم وإصرارهم وعدم توبتهم وهذا من عدل الله عز وجل ثم يرحمهم الله عز وجل فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. فهذا هو وصفهم يصفهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين لأنهم كانوا في جهنم عذبوا فيها وصاروا فحما من شدة العذاب. نسأل الله العافية. هؤلاء من المؤمنين فكيف يكون عذاب الكافرين الذين يخلدون في النار؟ ولذلك جاء الحديث السابق في بيان صفة بعضهم ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام
للراكب المسرع حتى تزداد آلامهم ويزداد عذابهم تكون أجسامهم ضخمة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا قوله قال الحافظ فيسميهم أهل الجنة الجهنميين
قال سيأتي في 18 من هذا الباب من حديث عمران بن حسين بلفظ يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. قال وثبتت هذه الزيادة في رواية حميد عن أنس عند المصنف في التوحيد عند البخاري في كتاب التوحيد وزاد جابر في حديثه فيكتب في رقابهم
عتقاء الله فيسمون فيها الجهنميين، أخرجه ابن حبان والبيهقي وأصله في مسلم. هذا كلام الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث. قال: وللنسائي من رواية عمرو ابن أبي عمرو عن أنس فيقول: لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون، فيقول الله: هؤلاء عتقاء الله، هؤلاء عتقاء الله. هكذا جاءت هذه الرواية التي يذكرها الحافظ عند النسائي. ثم قال: وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد وزاد: فيدعون الله فيذهب عنهم هذا الاسم، اسم الجهنميين يذهبه الله عز وجل عنهم، لا يسمون الجهنميون. قال الله عز وجل: هؤلاء عتقاء الله، هكذا يسمون. قال الحافظ: وفي حديث حذيفة عند البيهقي في البعث من رواية حماد بن أبي سليمان عن ربعي عنه يقال لهم الجهنميون، فذكر لي أنهم استعفوا الله من ذلك الاسم فأعفاهم سبحانه وتعالى. انتهى شرح الحافظ بن حجر لهذا الحديث، حديث الثالث في درسنا اليوم من هذا المختصر تحت هذا الباب، باب صفة الجنة والنار، الباب 51 في كتاب الرقاق من صحيح البخاري. الحديث الثالث قال عن النعمان بن بشير، عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. هذا هو حديث النعمان: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: قوله أهون أهل النار عذابا، قال ابن التين: يحتمل أن يراد به أبو طالب. قلت، يقول الحافظ: وقد بينت في قصة أبي طالب من المبعث النبوي أنه وقع في حديث ابن عباس عند مسلم التصريح بذلك، وقع تصريح بذلك، ولفظ أهون أهل النار عذابا أبو طالب، أبو طالب، لأنه مات مشركا ولم يدخل الإسلام مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه، لكنه قدر الله عز وجل وما شاء فعل فيعذب في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب. هو المراد هنا في هذا الحديث، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا. إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع على أخمص قدميه، الأخمص في القدم ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم عند المشي، عندما يمشي الإنسان هذا الأخمص تحت قدمه في قدمه لا يصل إلى الأرض، هذا هو الأخمص في وسط القدم، هذا هو الأخمص ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم عند المشي. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله أخمص بخاء معجمة وصاد مهملة وزن أحمر، أخمص وزن أحمر، قال: ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم عند المشي. ثم قال الحافظ: إن بقوله إن أهول أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع على أخمص قدميه جمرتان. قال قوله جمرة، وفي رواية مسلم جمرتان، وكذا في رواية إسرائيل على أخمص قدمه جمرتان. قال ابن التين: يحتمل أن يكون الاقتصار على الجمرة للدلالة على الأخرى، لعلم السامع بأن لكل أحد قدمين، وقع في رواية الأعمش عن أبي إسحاق عند مسلم بلفظ: من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه. وفي حديث أبي سعيد عنده نحوه، وقال: يغلي دماغه من حرارة نعله. إذن هذا هو، هذه الألفاظ لحديث التي جاءت. ثم قال الحافظ: قوله كما يغلي المرجل بالقمقم، وهنا في اللفظ الذي معنا كما يغلي المرجل والقمقم. المرجل قال الحافظ، زاد في رواية الأعمش: لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه، وإنه لأهونهم عذابا. هذا أهون النار عذابا، أهون أهل النار عذابا، هذا عذابه. جاء في الحديث: لا يرى، هو هذا الشخص لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه، وإنه لأهونهم عذابا. قال: والمرجل بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم بعدها لام، قدر من نحاس. ويقال أيضا لكل إناء يغلي فيه الماء من أي صنف كان يسمى مرجل. قال: والقمقم معروف من آنية العطار، من آنية يعني من أواني العطار، ويقال هو إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء، يكون من نحاس وغيره. هذا القمقم. قال: وقد يؤنث فيقال قمقمة. قال ابن التين: في هذا التركيب نظر. وقال عياض: الصواب كما يغلي المرجل والقمقم بواو العطف لا بالباء، وجوز غيره أن تكون الباء بمعنى مع. هذه ألفاظ جاء بها حافظ ابن حجر في شرحه. إذن فهمنا الآن هذا الحديث: أهون أهل النار عذابا رجل، وجاء في الرواية الأخرى أنه أبو طالب، أهون أهل النار عذابا. يوضع على أخمص قدميه جمرتان، جمرة على قدم اليمنى وجمرة على أخمص القدم اليسرى، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. الحديث الرابع في درسنا اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار، لو أساء ليزداد شكرا. ولا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. هذا أيضا أمر من أمور الغيب يجب الإيمان به، يجب التصديق والإقرار والاعتراف، لأن هذا القول قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب الذي علمه الله عز وجل إياها. حديث عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا. لابد أن يرى هذا الذي يدخل الجنة، لابد أن يرى مكانه من النار. لو كان أساء وكفر بالله وعصى الله عز وجل ولم يتب من هذا الذنب، فإنه يدخل هذا المقعد من النار لو أساء، لكنه لم يسأ ورحمه الله عز وجل وأدخله الجنة. فيرى، لابد أن يرى مكانه الذي يعد له لو أساء ليزداد شكرا، ليحمد الله عز وجل على نعمة الله، على نعمة الهداية ونعمة الإسلام ونعمة الثبات على الإسلام
ونعمة الموت على الإسلام ونعمة دخول الجنة. لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن، لو أحسن وآمن بالله واتقى الله عز وجل ورحمه الله عز وجل وأدخله الجنة لكان هذا مكانه، لكنه أبى بإرادته فسلك طريق الأشقياء فأدخله الله عز وجل النار بعدله. لا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن، ليكون عليه حسرة، ليكون عليه حسرة.
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار، قال وقع عند ابن ماجة بسند صحيح من طريق آخر عن أبي هريرة أن ذلك يقع عند المسألة في القبر، أن هذا يرى مقعده من الجنة أو يرى مقعده من النار، يقول عند سؤال القبر، كما جاء عند ابن ماجة قال بسند صحيح وفيه فيفرج لهم فرجة قبل النار أو قبل النار، فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، هذا الذي أحسن وآمن بالله عز وجل وهو في قبره يفتح له فرجة من جهة النار، ينظر إلى النار وينظر إلى مقعده في النار لو أساء، يقال له وهو في قبره انظر إلى ما وقاك الله. وفي حديث أنس يقول الحافظ وفي حديث أنس الماضي في أواخر الجنائز قال فيقال انظر إلى مقعدك من النار. زاد أبو داود في روايته هذا بيتك كان في النار ولكن الله عصمك ورحمك. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم وأن يرحمنا. قال وفي حديث أبي سعيد كان هذا منزلك لو كفرت بربك. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام وأن يميتنا عليه وأن يرحمنا برحمته. قال الحافظ قوله لو أساء ليزداد شكرا، هنا لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، قال أي لو كان عمل عملا سيئا وهو الكفر فصار من أهل النار. وقوله ليزداد شكرا أي فرحا ورضا، فعبر عنه بلازمه لأن الراضي بالشيء يشكر من فعل له ذلك. قال وقوله لا يدخل النار أحد قدم في رواية الكشميهاني الفاعل على المفعول، وقوله إلا أري بضم الهمزة وكسر الراء. قوله لو أحسن أي لو عمل عملا حسنا وهو الإسلام. وقوله ليكون عليه حسرة هذا في الحديث في آخر الحديث، ولا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. قال قوله ليكون عليه حسرة أي للزيادة، للزيادة في تعذيبه. وقع عند ابن ماجة أيضا وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة بلفظ ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله، وذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. وقال جمهور المفسرين يقول الحافظ ابن حجر وقال جمهور المفسرين في قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض الآية، قال جمهور المفسرين المراد أرض الجنة التي كانت لأهل النار لو دخلوا الجنة، وهو موافق لهذا الحديث. وقيل المراد أرض الدنيا لأنها صارت خبزة فأكلوها كما تقدم. وقال القرطبي
يحتمل أن يسمى الحصول في الجنة وراثة من حيث اختصاصهم بذلك دون غيرهم، إلى آخر كلامه رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. هذه أربعة حديث فيها بيان عذاب كافرين في نار جهنم، وفيها أيضا بيان لصفة قوم كانوا في النار من المؤمنين يخرجون من النار بعدما مسهم منها سفع، بعدما لفحتهم النار لفحا يسيرا، وقد امتحشوا كما جاء في الحديث، يخرجون فيدخلون الجنة وهم عتقاء الله كما جاء في الحديث، ويدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة، يسميهم أهل الجنة الجهنميين. فالله عز وجل يمحو هذا الاسم الجهنميين عنهم ويسميهم عتقاء الله. وهكذا في الحديث الثالث الذي شرحناه اليوم فيه بيان أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، رجل يوضع على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. وفيه بيان أيضا شكر أهل الجنة ورضاهم عندما يرون مقاعدهم من النار لو أساءوا وهم في قبورهم، ليزدادوا شكرا ورضا. وفيه بيان أيضا حال أهل النار وهم في قبورهم، فعندما يرون مقاعدهم من الجنة لو أحسنوا، لو دخلوا الإسلام لكنهم أبوا، فيروا مقاعدهم من الجنة لو أحسنوا، ليكون عليهم حسرة وندامة وزيادة عذاب. نسأل الله عز وجل وإياكم العفو والعافية. هذه أربعة حديث تتعلق بما جاء في النار والكلام عن النار من المواضيع المهمة التي أغفلها كثير من الناس، ولذلك قست القلوب. فلا بد من الترغيب والترهيب، لا بد من الترهيب لينتبه الغافل ويصحو النائم ويتوب العاصي. هذه النار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، هي الخزي الأكبر، الخسران العظيم. قال الله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. هذه النار مخلوقة لا تفنى ولا تبيد، هي موجودة الآن وعدت للكافرين. قال شارح الطحاوية: اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة تناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. هذا الحديث في الصحيحين. موقع النار الآن لا يعلمه إلا الله، سعة النار ضخمة واسعة، بعيد قعرها، تستوعب النار أعدادا هائلة من الكفرة المجرمين، ويبقى فيها متسع لغيرهم. فهي تقول: هل من مزيد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط بعزتك وكرمك. وهذا الحديث متفق عليه، وفيه إثبات صفة القدم لله عز وجل، فيجب الإيمان بصفات الله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة على حقيقتها من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن. هذا يدل على بعد قعرها، قعر جهنم. هذا الحجر العظيم رمي منذ 70 سنة فهو يهوي في النار إلى الآن، الآن وقع في قعر جهنم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم 2844. هذه جهنم يؤتى بها يوم القيامة كما قال الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. والحديث رواه مسلم وغيره. النار ضخمة وواسعة ومتفاوتة في شدة حرها، فليست درجة واحدة، هي دركات، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. قال عز وجل: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقودها الناس والحجارة. وهكذا وصفها الله عز وجل في كتابه، وصفها رسوله صلى الله عليه وسلم في حديثه. وأهل جهنم من الكفار لا يجدون طعم الراحة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أهلها مخلدون لا يرحلون ولا يبيدون، وهم الكفرة والمشركون والمنافقون. قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. من هذه الأمة من المسلمين من يدخل النار، أهل التوحيد لهم ذنوب كثيرة، بعضهم له ذنوب كثيرة فاقت حسناتهم، فاقت حسناتهم فخفت موازينهم، هؤلاء يدخلون النار إذا شاء ربنا تبارك وتعالى، ثم يخرجون بشفاعة الشافعي، ويخرج الله عز وجل برحمته أقواما لم يعملوا خيرا قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذب ناس من أهل التوحيد فيطرحون حتى يكونوا فيها حمما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب جهنم، إلى آخر الحديث. والحديث في صحيح الجامع الصغير 8103. لابد من التنبيه على بعض الذنوب والمعاصي متوعد عليها بالنار، لا يخلد أصحابها في النار، هم من المؤمنين لكنهم فعلوا هذه الكبائر وأصروا عليها ولم يتوبوا،
فشاء الله عز وجل أن يعذبهم بعدله وأن يدخلهم النار. الجائرون في الحكم، حكم بين الناس، في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة رجل عرف الحق وقضى به، والثاني رجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فهو في النار، هاي ذنوب متوعد فيها. هكذا الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة خالفوا في الاعتقاد والمنهج، خالفوا الكتاب والسنة، وفارقوا الجماعة، جماعة هذه الأمة وجماعة المسلمين، فرق ضالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. الواحدة هي الفرقة الناجية التي تنجو، أما غيرها فلا ينجو، لأنهم ارتكبوا ذنبا متوعد عليه بالنار، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذنب عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي يلج النار. هذا حديث في الصحيحين. الكبر رد الحق. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر، الكبر بطر وغمط الناس. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، رد الكتاب والسنة، وغمط الناس، استحقار الناس، ازدراء الناس، استعلاء على الناس، هذا كبر. صاحب هذه الكبيرة متوعد بالنار. لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم وغيره. قتل النفس بغير حق، أكل الربا. قال عز وجل وبعد أن بين أن أكل الربا لابد أن يتوب إلى الله ويذر ما بقي من الربا، قال الله عز وجل بعد ذلك: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عاد إلى الربا بعد أن تاب من هذه الكبيرة، هي ذنوب متوعد عليها بالنار، نسأل الله العافية. أكل أموال الناس بالباطل، كاسيات العاريات، الذين يجلدون ظهور الناس ظلما، الذين يعذبون الحيوان، يعذبون الحيوانات، يلهون ويلعبون بالحيوانات ويعذبونها. قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها، ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. دخلت النار، عذبت في النار. الذين يعذبون الحيوان، فما بالك بالذين يعذبون الإنسان، نسأل الله العافية. أيضا الرياء في طلب العلم، الرياء في حضور مجالس العلم، الرياء في سماع الدروس والمحاضرات، عدم الإخلاص في طلب العلم، هذا ذنب عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا تماروا السفهاء، ولا لتشتروا به المجالس، من فعل ذلك فالنار النار. رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي، وهو صحيح في صحيح الجامع 7370. من الذنوب المتوعد بها في النار الانتحار، الانتحار، اقتطاع حق المسلم، أكل المال الحرام. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به.
هذا حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير. هكذا أيضا طعن في الناس والكلام بالناس والكذب على الناس وخاصة العلماء وطلبة العلم، فلان كذا فلان كذا، كذب لتنفير الناس من العلم ومن العلماء ومن طلبة العلم، هذا أمر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. هذا حديث رواه أبو داود وغيره، وهو في صحيح الجامع الصغير. فليحذر المسلم الكلام عن الناس وخاصة العلماء وطلبة العلم. أما صفة أهل النار فقد ورد بعضها في شرحنا لهذه الأحاديث: يدخل النار من كل 1999 كثرة أهل النار، أكثر أهل النار من النساء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب عندما سألنه النساء: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير.
أما صفة طعام أهل النار وعذاب أهل النار وأنواعه، فطعامهم الضريع والزقوم وهو الشوك، هذا الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم، لا يجدون له لذة، لا تنتفع به أجسادهم، أكلهم له نوع من أنواع العذاب، يغصون به، شرابهم الحميم والغسلين والغساق. قال الله عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. والله عز وجل يقول: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال عز وجل: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقال تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق. النار عذابها شديد وأليم. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من النار، ونسأل عز وجل أن يدخلنا الجنة. ما الذي ينجي من عذاب النار ويدخل الجنة؟ الإيمان، العمل الصالح، الإخلاص، المحافظة على الإيمان، الابتعاد عن نواقض الإيمان ومبطلاته، التوبة الدائمة من كل الذنوب صغيرها وكبيرها، الاكثار من الاستغفار، الخوف من الله، مراقبة الله في السر والعلن، الاستجارة بالله من النار. اللهم أجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: ما استجار رجل مسلم الله من النار 3 إلا قالت النار: اللهم أجره مني. والحديث رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، وهو في صحيح الجامع الصغير 5506: اللهم أجرنا من النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. والحديث رواه في صحيح الجامع الصغير 6275: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة،
اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.